موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الاختلاف في تعليم الرب وتعليم بولس الرسول.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد الذي له المجد الدائم الى الابد امين. احنا في معرض الكلام عن تعليم الرب وتعليم بولس الرسول، قلنا ان احد اسباب الاختلافات هي مواجهه حركه التهود، ولكن في سببين اتنين مهمين لازم نقوله. الاختلاف في التعليم اصلا لان الاناجيل الاربعه كانت بتتكلم على خدمه الرب يسوع المسيح قبل ما الكنيسه تتكون، يعني ما كانش لسه في كنيسه. كان في جماعه الرسل الاثناشر والسبعين، وكان في الاخوه والاخوات المحيطين بالرب اللي الرسول بولس اشار ليهم في كورنثوس الاولى اصحاح 15، وقال انه حوالي 500 اخ شاهدوا قيامه الرب يسوع من بين الاموات. ما كانش في كنيسه، لكن في زمن الرسول بولس كان في كنيسه، وطبعا كان في احتياجات عقائديه ورعويه تحتاج للتسجيل، تحتاج للشرح، تحتاج للتقديم، وأمور خاصة بالحياة الكنسية. زي مثلا يعني لازم يكون عندنا أمثلة من واقع التاريخ العهد الجديد نفسه. المسيحية لما انتشرت في آسيا الصغرى، ودي كانت منطقة رصد الرسول بولس، دي كانت بلاد وثنية وفيها مجامع لليهود، فالمسيحيين محصورين بين اليهود وبين الوثنيين. العبادة الوثنية جزء كبير جدا منها تقديم ذبائح للأوثان، فييجوا الكهنة بتوع الأوثان، يعني يكون عنده عدد كبير جدا من لحوم الذبائح، فياخدها يبيعها في سوق اللحمة. يروحوا بعض المسيحيين يشتروا لحمة من السوق، فضميرهم يتعب، يا ترى دي ذبحت للأوثان أم لم تذبح للأوثان. الكلام ده تبقى موجود في الرسالة إلى روميا. في مشكلة رعوية، يأكل اللحم دي ولا ما يأكلهاش، خوفا من إن ما ذبح للأوثان هو ذبح للشيطان، وبالتالي بيبقى بيشترك في ذبيحة قدمت للشيطان. رسول بولس قدم حلين. الحل الأولاني قال اللي ضميره مسجس وتعبان والآن ما يأكلش، والإنسان المسيحي القوي لما يلاقي مسيحي ضعيف ما يجيبلوش لحمة جابها من سوق اللحوم ويوكلها له، اللي هي العبارة المشهورة: إن كان أحل أكل اللحم يعسر أخي فلن أكل لحما إلى الأبد. أبا، وده حل. الحل الثاني بقى للمسيح القوي، المسيح القوي اللي هو عارف إن مفيش أوثان، وإن الرب ده كلام بولس برضو، الرب الأرض ملؤها المسكونة جميع الساكنين فيها فمفيش أوثان، فكلوا كل ما يقدم لكم في سوق اللحوم غير فاحصين عن الضمير، لأنك أنت وأنت بتأكل بتبارك وبتصلي، فيبقى الأكل ده هو عطية من الله بغض النظر عن مصدره. طبعا دي عايزة فكر وإيمان ثابت حر متحرر من العادات القديمة ومن بقايا الديانة الوثنية. فما تلاقيش الموضوع ده في أناجيل، ما تلاقيش فيه أي إشارة للمسيحية في زمن المسيح، هي مسيحية التلاميذ، المجموعة القليلة، القطيع الصغير اللي اتكلم عنه الرب: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سرنا يعطيكم الملكوت. بينما في زمن الرسول بقى في ناس، عائلات وأسر دخلت الكنيسة، بقى في كنيسة. ولذلك مثلا ما تسمعش عن الأسقف والقس والشماس في الأناجيل الأربعة، تسمع عن آباء الرسل بس. ليه؟ لأن ما كانش في كنيسة. من الحاجات التانية موضوع الزواج، يعني طبعا هنا واضح من رسول بولس في كنص الأولى أصحاح 6 و7 بيتكلم عن الزواج والزنا إلى آخره. واضح إن فيه هنا مشكلة، واحد بيؤمن ومراته وثنية، أو واحدة بتؤمن وجوزها وثني، فيبقى إيه الموقف هنا من الزيجة. فوضعت القاعدة الرسولية، قال اللي عاوز يفارق يفارق، واللي عاوز يمكس يمكس، لأن الرجل مقدس في المرأة والمرأة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسين. أنتوا بتتمموا هنا قانون الطبيعة اللي الله وضعه في جنة عدن، لأن لما آدم وحواء اتجوزوا ما كانش فيه لا كنيسة ولا خدمة كنسية، وإنما ده الله بفم الإله قال: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. لكن لما بقى تكون بقى مسيحي، ما انتش متجوز، عاوز تتجوز، اتجوز بقى في الرب. اشوف هنا في كلام متطور غير الكلام الموجود في الأناجيل الأربعة. تاريخ العهد الجديد لازم ياخد في الاعتبار الفرق بين الجماعتين، الجماعة التي تكونت تحت قيادة الرب يسوع المسيح كمعلم للإيمان، والجماعة التي نشرت الإيمان وتكونت كنيسة. مثلا يعني تلاقي في إنجيل متى: عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لكن تلاقي في رومية 6 المعمودية هي شركة صلب وموت ودفن والقيامة مع المسيح. أصبح هنا الكلام كلام مفصل، لأن هذا الكلام مكتوب لكنيسة بتمارس المعمودية already. وده الواضح من أول آية في الإصحاح الأول، الإصحاح السادس من رومية: أم تجهلون أن كل من اعتمد ليسوع قد اعتمد لموته؟ واضح ان في نقلات، والنقلات دي بتدخل موضوعات وبتدخل مصطلحات وتعريفات غير الكلام اللي موجود في الأناجيل. يعني دي حاجة باينة زي الشمس، ولكن سببها التاريخي ان في كنيسة، والكنيسة ليها حياة وليها اهتمامات رعوية وكرازية ونظام كنسي، شروط وإقامة الأسقف، شروط إقامة القس، شروط إقامة الشماس، وضع الأرامل، جمع الأموال للفقراء. واضح في تنظيم كنسي، ده سبب مهم جدا لازم نكون واعيين ليه وإحنا بنفتش في الأسفار المقدسة في العهد الجديد. السبب الثاني مش بس وجود الكنيسة، وجود أسئلة حائرة في عقول الناس. احنا هنا قلنا ان في مجتمعين: المجمع اليهودي والهياكل الوثنية، وبين الاثنين في الكنيسة. أنا عايز أدي لك مثل هنا، مثل صارخ على استخدام مصطلح لاهوتي دقيق جدا لا يجب أن ننسى، وهو استخدام كلمة كيريوس رب وثيوس الله. الكلمتين دول مستخدمين عند اليهود بمعنى اللي هو إله العهد القديم وإله إسرائيل، مستخدمين عند الوثنيين بمعنى الآلهة الوثنية والقيصر الإمبراطور. خد بالك من الكلام، إن عندي كلمة ثيوس يعني الله، وعندي كلمة كيريوس يعني الرب، والكلمة هنا عند اليهود بتعني العهد القديم، الله المعلن في الأنبياء وفي تاريخ بني إسرائيل. وكلمة ثيوس وكلمة كيريوس مستخدمة عند الوثنيين وبتعني الآلهة الوثنية، وبتعني أيضا القيصر أو الإمبراطور. طيب، فإذا أنت بتتكلم عن كيريوس إيسوس يسوع رب، بتقصد ايه؟ ايه اللي انت بتقصده بالظبط؟ بتقصد التعليم اللي ليه اساس في العهد القديم في الكتاب المقدس كلام الانبياء، ولا بتقصد استخدام كلمة الله وكلمة الرب كما وجدت في الديانة الوثنية؟ يعني اللغة اللاهوتية هنا لغة عامة عند الجماعتين اللي في وسطيهم نشأت الكنيسة المسيحية في زمن الرسل، بالذات في زمن بولس. لكن اللغة العامة دي، ودي نقطة مهمة قوي يا إخوة ويا أخوات، أرجو أنكم تفكروا فيها كده على مهل. اللغة العامة دي لا تجعل الإيمان المسيحي مساوي أو متفق مع الوثنية، ودي بسيطة أوي. لكنها أيضا لا تجعل الإيمان المسيحي هو نفسه بالحرف وبالمعنى إيمان إسرائيل القديم. طب يبقى التعبير عن ألوهية المسيح يجي ازاي ويتقال ازاي ويوضع في اي قالب لغوي ولاهوتي بالنسبة للكنيسة التي تحيا بين الجماعتين؟ فيبقى هنا الرسول بولس بيستخدم الكلمتين لنا إله واحد آب فوق كل الجميع ورب واحد يسوع المسيح في أفس، إله واحد ورب واحد، معمودية واحدة، جسد واحد، الكلام اللي انتوا بتسمعوه في أفس، واللي احنا هناخده الحقيقة يعني على الاتساع في الدقائق اللي جاية. لكن هنا بينشأ في داخل الكنيسة الاعتراف بالإيمان بأن يسوع رب، وبينشأ هذا الاعتراف مش تشبه بالاعتراف اللي موجود في الديانة اليهودية اللي احنا بنسميه في العبرانية الشمع، لأنه بيبدأ بالكلمة العبرانية اشمع يعني اسمع. شمع إسرائيل أدوناي أليهينو أدوناي أخاد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وده كان بيتقال على الأقل 3 مرات في اليوم. لا، هنا في شيء جديد. وانت بتتكلم عن الرب يسوع بتتكلم عن خمس حاجات. الاولى هي عطية الحياة. واحنا في اي مرة بندافع عن ألوهية المسيح او بنشرحها، مش لازم يبقى الدفاع بتاعنا دفاع جاف عقلاني يخلو من التعليم الصحيح. يعني انا كنت اتضايق جدا لما كنت احضر بعض الاجتماعات في الكنيسة ولاقي واحد يقف يتكلم عن لاهوت الرب ويرص 20-30 آية ورا بعض. كويس انك تديني كلمات الكتاب المقدس ونصوص الكتاب اللي بتتكلم على ألوهية الرب، لكنك انت هنا بتنسى نقطة، ان كلمة يسوع رب تساوي كلمة حياة، حياة أبدية اللي هي عطية الحياة. وعطية الحياة دي بتنقلك على النقطة الثانية، التجديد، تجديد وتكوين الخليقة الجديدة في يسوع المسيح. لما تقول يسوع المسيح رب انت بتتكلم على التجديد، بتتكلم على الطبيعة الجديدة وعلى الخليقة الجديدة، لان بدون ألوهية المسيح مفيش تجديد، مفيش خليقة جديدة. النقطة الثالثة بتتكلم على ان يسوع رب، بتتكلم على الملكوت، ان يسوع ملك، وبتتكلم على ملك المسيح وعلى ألوهية المسيح. لأنه في الحقيقة إن كلمة المسيح يعني الممسوح هي تساوي كلمة رب على فكرة، لأن كلمة المسيح، المسيح الرب، تعبير بيؤكد إن المسيح ملك وإنه إله وإنه رب ويملك على حياة المؤمنين. وده بيوصلنا للنقطة اللي بعدها، وهي ان في هيبة حياة، في تجديد، في خليقة جديدة، في ملكوت، يبقى في الشركة في حياة الرب، في المعمودية وفي الأفخارستية وفي عطية الروح القدس. عشان كده جت الكلام في كورنثوس الأولى 12، لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع هو الرب إلا بالروح القدس، لأنها كانت أصلا بتتقال في المعمودية في زمن الرب يسوع المسيح. فهنا الوضع هنا واضح وضوح كبير جدا زي وضوح الشمس، ان لما بقى في كنيسة وبقى في ايمان وفي جماعة اصبح المسيح هو محور الاعلان الالهي، واصبح هو الموضوع الذي يميز المسيح عن اليهودي. الاعتراف بيسوع كان يعني طرد أي يهودي من المجمع. يسوع المسيح الناصري هو المسيح، يبقى اطلع بر المجمع، أنت لا تنتمي إلى الديانة اليهودية. وإحنا لما بنقرأ في رسالة بولس الرسول بيقول إن خمس مرات ضربت بالعصي أنا بضحك لسبب بسيط، إن لما درسنا المشنة، ده الكتاب اللي بيشرح العبادة المسيحية، بيقول أي واحد يخش في المجمع ويتكلم ضد الناموس أو ضد العوائد اليهودية لازم تضربوه، يضربوه بالعصيان، يدبوه يعني على الطريقة القبطية المعاصرة. يعني هيظهر إن في عقل واحد يجمع بين التطرف هنا والتطرف هنا. فضرب الراجل لأنه كان بينادي بقيامة يسوع، وكان ينادي بأن يسوع المسيح هو رب، انضرب. في أخطار في الإخوة الكذبة هو بقى لما بيحط المشاكل بتاعته وتعرضه للقتل على يد اليهود بعد ما رجع يبشر بالمسيح في أنطاكيا، ورجع راح أورشليم وتأمروا عليه عشان خاطر يقتلوه. فإحنا يعني وإحنا بنتكلم على تعليم الرب، تعليم بولس، نرجع بقى لتعليم الرب. طب إيه اللي خلى بولس يحط الخمس نقط دول الخاصين بالهوية الرب في الرسائل دول؟ مليين الرسائل كلها، وإحنا محتاجين يعني إن إحنا نقرأ العهد الجديد مع بعض قراءة لاهوتية دقيقة. طب إيه الأساس؟ أساس الاعتراف بالرب في تعليم الرب نفسه. هتلاقي نفس الكلام واحد بس الألفاظ مختلفة. طبعا كلكم فاكرين قصة الشاب الغني. خد بالك من الكلام، راح للرب يسوع وقال له ماذا أصنع لك أرس الحياة الأبدية؟ قال له احفظ الوصايا. قال له بسيط. خد بالك من الكلام، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. طيب لما حفظت الوصايا ما خدش الحياة الأبدية ليه؟ احنا طبعا بنمسك بقى الكلام الإنجيل وننزل خبط في الجماعة الأغنياء. لا، حفظ الوصايا لا يؤدي للحياة الأبدية. فنظر إليه يسوع أحبه وقال له اذهب وبيع كل مالك وتعالى اتبعني. ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. وإحنا بقى نمسك في دي ونقعد بقى نوسعها في كلام أجوف لا قيمة له بالمرة. يا إخوة، السؤال عن الحياة الأبدية، فقالوا لما تتبعني تأخذ الحياة الأبدية. فإذا كنت أنا أتبع المسيح وأخذ الحياة الأبدية فواضح إن ده هو وهب الحياة، واضح. طب اذهب بيع كل مالك وتعالى اتبعني ليه؟ لأن دي ما تدكش الحياة الأبدية. أنت صحيح عايز الحياة الأبدية؟ طيب اذهب بيع كل مالك وتعالى اتبعني. موضوع التجديد والخليقة الجديدة بيجي في تعليم الرب وفي المعجزات. ما أصل الاعتراف بلاهوت الرب يسوع ما جاش كده إن واحد قعد قال إحنا لازم نطلع صيغة إيمان فاتفقوا كده مع بعض وقالوا نسمي يسوع المسيح رب، وزي ما بيكتبوا بعض المثقفين العرب من غير المسيحيين من يعني يسوع رب ده لقب شرفي يساوي كلمة سيد. لا، أبدا. الخليقة الجديدة دي طلعت في المعجزات وفي التعليم. في المعجزات إقامة لعازر، يطلع بقى الكلام الإلهي القوي، أنا هو القيامة والحياة. مفيش واحد من أنبياء العهد القديم قدر يقول حرفين من دول. من آمن به ولو مات فسيحيى. يبقى عنده فيه حياة أبدية. وعشان يبين إن الكلام بتاعه ده كلام صحيح مظبوط يقيم لعازر بعد أن أنتن. فخرج الميت ورجلاه ويداه كان متكفن يعني. فشوف الكلام عن التجديد ما كانش كلام عن كلام عقلاني أجوف، لا ده كلام مثبت بالآيات ومثبت بالقدرة الإلهية التي ظهرت في شخص يسوع المسيح. الملكوت وحتة الملكوت دي أصلها عايزة محاضرة خاصة بيها، لأن إحنا نادر ما بنتكلم عن موضوع الملكوت، نادر. في الصلاة الربانية علمنا الرب يسوع المسيح بنقول ليأتي ملكوتك، وعلى فكرة الترجمة العربية دي ليأتي قريبة جدا من أصل الأرامي، ليأتي ملكوتك. هي والأرامية يعني اختلاف في الحروف التشكيل، حركات التشكيل، بس ملكوتك ملكوتة، مفيش الكاف في الآخر، الكاف في الآخر دي عربية. طب هو بقى إيه الملكوت ده؟ مجيء الملكوت وملك يسوع بيبان في حاجتين، في العنوان الذي علق على الصليب، يسوع المسيح نصيري ملك اليهود. أنت ملك اليهود؟ قال له أنت قلت. فيبقى هنا اتحط أساس الملكوت. وأنا بس عاوز أعمل تنبيه صغير أرجو أن أنا ما انساهوش، أساس الملكوت في يسوع المسيح الذي ملك على الصليب. ويمكن أكتر كنيسة استوعبت هذه النقطة الحساسة هي كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، لما بتتكلم على ملك الله الموجود في المزامير في صلاة الساعة 9. احنا بنتكلم على موت الرب يسوع المسيح على الصليب، رب قد ملك ورب ذا الجلال، وتلاقي الكلام ده بيتقال برضو أثناء ما الشماس يلبس التونية، الشماس والأسقف بيلبس التونية لأنه يدخل لكي يخدم في ملك يسوع والصليب، لأن الصليب وضع أساس الملكوت، وهو التعامل بين الذين في الملكوت على أسس للحياة الجديدة، اللي هي كم مرة يخطئ إلي أخي فقال له 77 إن قدمت قربانك على المذبح فاذهب واصطلح أولا مع أخيك وتعالى قدم، يعني في صلح. ما تنفعش العبادة إلا بالقلب الحر المتحرر من الغضب ومن الأحقاد، يعني دي الجزء الخاص بالملكوت. عشان كده عندنا في تعليم الرب مجموعة من الأمثال تسمى أمثال الملكوت. أشهر هذه الأمثال طبعا زي ما أنتم عارفين مثل الابن الضال أو الابن الشاطر اللي شطر الميراث بتاعه. وعلى النقطة الثانية في الملكوت هو عطية الروح القدس. فهنا بنقول الملكوت روحي، ودي مش لازم نغلط فيها، ودي أنا كنت بقول لازم يعني تتقال، ما عرفش دي إزاي الواحد يأكدها في حديث أو حتى في كلام مكتوب. الملكوت الروحي يا إخوة مش معناه ملكوت ملاش علاقة بالحياة الأرضية أبداً، ده تعليم الغنوصيين. ملكوت الروحي معناها إن النظام والشريعة أو القانون اللي موجودة في داخل هذا الملكوت ليست مأخوذة من مصدر أرضي إنما من الله. يعني أقول أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا من أجل الذين يبغضونكم، وإلى آخر الكلام في إعلان الملكوت في إنجيل متى 5:6-7، لا تدينوا لكي لا تدانوا. كل هذا الكلام من مصدر إلهي، ومصدر إلهي لا يقبل المهادنة أو المصالحة مع أي نظام آخر موضوع في القوانين والتشريعات الأرضية. واحنا لو ما خدناش بالنا من دي بنبقى ماشيين غلط. لازم يكون عندي حب حقيقي صحيح للأعداء، للأعداء مش بس الأخوة وأختي والمؤمنين المؤمنين الموجودين معاه في الكنيسة. دي عظيمة الملكوت، وورا دي مش بس المصدر الإلهي الخاص بالحياة في الملكوت، وإنما القوة الإلهية التي تحفظ هذه الجماعة في داخل الملكوت، وهي قوة الروح القدس. ده تعليم الرب. لما بنتكلم بقى عن الاتحاد بالمسيح المعمودية، ده الكلام بيتقال لواحد من شيوخ بني إسرائيل وهو نيقوديموس. يقول له: يا معلم، أنت أتيت من الله. طيب يا سيدي، وبعدين وبيتكلم، فيجي الرب يسوع المسيح يقول له: بقى أنت بقى عاوز تسمع كلامي، يجب أن تولد من فوق. من فوق ازاي؟ خش بطن امي تاني. قال له: انت معلم اسرائيل ولا تفهم؟ يعني في هنا نوع من العتاب، انت مش فاهم. تولد من فوق معناها تولد من الماء والروح. واوعى يا اخوه يخدعكم تعليم المتطرفين من الانجليين ان الميلاد التاني هو قبول الإيمان بالمسيح والالتزام بالحياة المسيحية. قبول المسيح والالتزام بالحياة المسيحية ده موضوع ماشي في حياتنا كلنا، النهاردة بكرة بعده إلى الأبد، إلى الأبد حتى في الأبدية برضو. إنما إزاي أفصل الإنسان المولود من آدم، المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح، إذا بقى أفصله عن الطبيعة الأدمية القديمة ودخله في شركة حياة جديدة خاصة بحياة الملكوت. ما تجيش بالكلام ولا بالإيمان، أنا بقولك ولا بالإيمان، إنما تيجي بعطية إلهية تعطى من الله تنقل هذا الإنسان من ما نسميه بالطبيعة الأدمية القديمة إلى طبيعة جديدة. فده يبقى أساس التعليم عن المعمودية عند الرسول بولس وفي باقي أسفار العهد الجديد، يعود أصلا إلى الكلام الحوار بين الرب وبين نيقوديموس. طبعا هنا طبعا الرسول بولس ما كانش موجود مع سمع كلام المسيح لنيقوديموس، لما كان في تعليم شفوي ينقل للمؤمنين، ولذلك يقول الرسول: إن استلمتم من الرب ما سلمتكم أنا أيضا. أن الرب في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا، يعني بكلمك عن الإفخارستية وبيتكلم عن العشاء في علية أورشليم، وبيبين أن في تسليم جه من الرب يسوع سلم لي هو عن طريق الكنيسة، تسليم بما فيها الكلام عن الاعتراف بألوهية الرب. هنا تعليم الرب بيبقى تعليم بيضع الأساس لكل ما هو موجود في الكنيسة. ناخد مثل مهم متصل بالنقط الخمسة اللي ذكرناها في الأول، موضوع موقف أو تعليم الرب من ذبائح العهد القديم، والتعليم الذي ورد بشكل واضح في الرسالة إلى العبرانيين وفي بعض مقاطع من رسائل القديس بولس. وهنا مأساة الفكر القبط المعاصر إنه فكر لم ينفتح على تاريخ العهد الجديد وتاريخ استخدام المصطلحات التي وردت على لسان الرب وذات المصطلحات التي وردت عند الرسول بولس ولكن بشكل آخر. الرب يسوع المسيح يقول للتلاميذ إن ابن الإنسان صاعد لأورشليم ويتأمروا عليه ويمسكوه ويقتلوه وفي اليوم الثالث يقوم. حشاك يا رب، ده المتحدث الرسمي بطرس، حشاك يا رب أن يكون لك هذا. فيكون الرد: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي. شوف هنا الكلام ده احنا بناخده بالمعنى العام. ده الرب يسوع اتضايق من بطرس وقال له يا شيطان. ابدا، الموضوع في جدر وفي اساس العهد الجديد اللي هو العهد بين الله وبين الانسانيه في يسوع المسيح. لو المسيح ما صلبش مفيش عهد جديد. ريح نفسك، مفيش عهد جديد خالص، لأن الصلب فصل بين العهدين. هو ابتدى العهد الجديد بالتجسد، وبالمعمودية، وبالتعليم، وبالمعجزات. ماشي، يعني زي ما تكون شجرة بتكبر، يعني إلى أن تصل إلى أحد ثمرات هذه الشجرة كان الصليب. إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. وراح واحد مسك لك موضوع الفدية نقلا عن المتطرفين الإنجليين وقال لك ده التمن اللي اندفع لله الأب. هذه المصيبة. ما لو المسيح يسوع ربنا معلم الحق قال أنا جيت أدفع حياتي تمن لخطاياكم، كنا قبلنا هذا التفسير متطرف ونقول اليوناني ما بيقولش كده والكلمة فدية معناها كده. تطلع بقى الأبواق تنطلق أحيانا بالشتائم. لا أبدا، هو الموضوع هنا مش موضوع دفع فدية ودفع تمن وكلام الغس السخيف ده اللي بيتقال. لا، في موضوع أهم من كل هذا بكثير، ويعتبر هو أحد المحاور الأساسية في الديانة المسيحية، وهو نقل الإنسان من الموت إلى الحياة. عم نتكلم عن الصليب، والكلام أصلا عن الصليب كلام كتير وفي كلام غس مش لازم يتقال خالص. الفدية هي للتحرير. طب المسيح حررك من إيه؟ الصليب حررني من إيه؟ بقى شوف بقى الكلام اللي جاء عند الرسول بلغة تانية مختلفة ولكن يعود أيضا إلى المسيح، ويعود للمسيح. بس كلام المسيح يسوع كلام موجه للجماعة الصغيرة اللي بتحيا في داخل المجتمع اليهودي. التحرير من ايه؟ من الناموس ومن اعمال الناموس. رسول بولس بياخد تصرفات المسيح المعروفة للجماعة المسيحية ويصيغ هذه التصرفات في عبارة أو في عبارات في غلاطي أو في رومي. يعني كان بيطلع يأكل يقطف سنابل القمح في يوم السبت، يعمل أعمال الشفاء في يوم السبت وينقض السبت. جابوا له امرأة مسكت في ذات الفعل وقالوا له دي ناموس موسى، ناموس موسى بيقول نترجم، انت بقى تقول ايه في يوحنا 8؟ لو كان المسيح، لو المجد مسك حجر ورماه على المرأة او حكم برجم هذه المرأة، ها كان العهد الجديد انتهى، مفيش عهد، خلاص شريعة موسى ماشي. ولاحظوا ان في نقطة احنا ما بناخدش بالنا منها، هو قال لك في الصلاة الربانية اغفر لنا خطايانا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ما علينا، ده موضوع خاص بالترجمة لا يؤخر ولا يقدم في جور الموضوع، اغفر لنا ما علينا كما نغفر ايضا لمن لا لا لمن لا علينا، هي الترجمة القبطية القديمة انا بحبها وكويسة يعني، اغفر واغفر. وبعد كده في كلام قاطع زي السيف، ان لم تغفروا للناس زلاتكم زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم. ياه فيش هنا نقطة فيها فصال أو مساومة، يا دي يا دي، في غفران، لكن الغفران مربوط بسفك دم يسوع بالدم العهد الجديد، وهو يعطي الكأس للتلاميذ، هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يعطى لمغفرة الخطايا، الصليب صلب تقديم الحياة. هو الموضوع هنا مش انك انت بتدفع او متدفعش للاب، الموضوع هنا انت تجدد وتحرر الطبيعة الانسانية. فلما بتقول لي اندفع للاب اصبح موضوع تحرير الطبيعة الانسانية خارج صلب وموت وقيامة الرب يسوع المسيح. يعني تقريبا كده المعمودية فقدت القوة بتاعتها، بل ذبيحة الرب على العود الصليب ما اصبحش ليه اي قيمة، ضيعتها. هنا الشيء العجيب لهم انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيم، يعني كان بيتكلم على نهاية هيكل اورشليم قبل ما الهيكل ينتهي، لانه هدم في سنة 70 بعد قيامة الرب، ولكن كان يتكلم عن هيكل جسد زي ما يقول انجيل يوحنا. هم بقى فكروا الهيكل بالهيكل بتاع سليمان، ودخلت كلمة الهيكل على جسد الرب لتصبح احد مكونات الكنيسة، ان جماعة المؤمنين هم هيكل الله وروح الله يسكن فيهم كما كان الله يسكن في الهيكل في العهد القديم. طب ودي جت ازاي؟ لان فيه اقيم هيكل حي حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، ده الكلام في كولوسي 2:9، وحلول اللاهوت ملء اللاهوت جسديا في يسوع المسيح وانتم مملؤون فيه. وعشان خاطر ده يحصل يجب ان يباد الموت وتعلن قيامة الحياة. فهنا عاوز اقول اصحوا للتعليم المزيف الذي يقال من على المنابر باسم يسوع المسيح. بقى في كنيسة، مادام في كنيسة يبقى في ذبيحة، ذبيحة واحدة، وفي كائن واحد، ومسبح واحد، الكلام اللي بلاقيه عند غناطس الأنطاكي بعد كده في الرسائل، ويبقى ذبائح العهد القديم انتهت. والجريمة الكبرى التي ترتكب هي أن نأخذ هذه الذبائح لكي نشرح بها موت المسيح على الصليب. المسيح ما عملش كده ولا بولس عمل كده، والرسالة التي تعطي هذا التحذير، يعني ساعات ونقرا العهد الجديد اقول الاباء الرسل كانوا عايشين العصر بتاعنا وكانوا عايشين معنا في مصر كمان، شايفين الانتكاسه اللي هتحصل في التعليم. تقرا عبرانيين 19 يقول لك بذبيحة تقدمت خطية وذبائح محرقات لم تصر، مش عايزها. دي تتقال في العهد القديم، ولذلك مكتوب عني في درج الكتاب. أنا بقول الكلام كده بالبلدي علشان اللي متعود يسمع الكلام، أصل ساعات لما نتعود نسمع الكلام مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وميفقد قوة تأثيره، لكن لما نسمعه بطريقة تانية مختلفة من غير ما نضيع المعنى بيبقى الكلام واضح بيؤدي إلى المعنى المطلوب. ينزع الأول ليثبت الثاني. طب هو لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا أخذ الشعب ترتيب الذبائح عليه، فماذا كانت الحاجة لأن يقوم كائن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ ده في العبرانيين. العبرانيين دي أخطر رسالة كتبت في تاريخ المسيحية في الحقيقة، لأنها تمثل الحد الفاصل الذي يفصل بين مجمع اليهود وبين كنيسة المسيح. يعني يا دي وهو بقى دي بقى المشكلة الكبيرة. لما أقولك يا دي مش معناها دعوة للتطرف، لا، هتمشي مع العهد القديم ومع ذبائح العهد القديم هتنتهي للتطهيرات الجسدية التي لا تطهر الضمير. ده كلام العبرانيين. ولما ضميرك يبقى فيه تذكر الخطية والخطية ومش الخطية لآخر الكلام، ما فيش أي تغيير، حصلش حاجة. لكن لما تمشي على شريعة العهد الجديد، دم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية، الكلام اللي بيتقال عند الرسول يوحنا واللي بيتقال في العبرانيين وبيتقال في أكثر من حتة في العهد الجديد، يبقى واضح هنا ده دم العهد الجديد. وهذا الدم، خد بالك من الكلام بتاعي أرجوك، يبقى هذا الكلام مش كلام عن دم سفك في التاريخ القديم وانتهى، ولكنه دم يقدم لك في الكأس. وإحنا من التعبيرات اللاهوتية الجيدة جدا التي لا يجب أن تغيب عنا تعبير جميع الكنائس الأرثوذكسية وبالذات الكنيسة القبطية أم الشهداء، الرب موت الرب المحيي، الموت الذي أعطى الحياة، والصليب المحيي والصليب المكرم. كل بقى تعبيرات أصلها خاصة بالعهد وخاصة بالنقلة الكبيرة التي أعطت حياة جديدة في يسوع المسيح. وده بيفتح موضوع، يقول لك تعليم التبرير بالإيمان تعليم بولس. يا سيدي صحيح 100%. يعني إذا كنت ماسك المصطلح كلمة تبرير مظبوط وتدور على كلمة تبرير والتبرير بالإيمان الأخيري، ما تلاقيهاش في تعليم الرب نصا، وإنما تجد المضمون والمعنى. وهنا بقى لما بقول المعنى والمضمون بقصد نقطة حساسة جدا أرجو أن لا تضيع من الذي يسمع أو يقرأ هذا الكلام، وهي العلاقة الجديدة بين الإنسان وبين الله في يسوع المسيح. أصل في علاقة، علاقة شركة طبعا، مش مجرد علاقة واحد بيقول إزايك صباح الخير، لا، ده علاقة حلول الله في الإنسان، حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا وأنتم مملؤون فيه. فيبقى هنا بقى التبرير ده مقصود به إيه؟ لما ابونا متى المسكين يعني رجع موضوع التبرير للفكر ابن المعاصر، هاجت عليه كلاب مسعورة وقال التبرير هو إعلان براءة الإنسان. ده صحيح 100%، يعني مش بس صحيح بشكل جزئي، لكن كان لازم يضيف، وربما هو بسبب الظروف الشخصية، وإحنا لازم يكون عندنا وعي إخوة إن مفيش إنسان، أي إنسان يقدر يقدم تعليم كامل 100%. لا، الظروف الشخصية الحقيقة يعني ده داخل في صراعات من أعرف ما يكون، صراعات بما فيها محاولة إيقاف التبرعات للدير لاستكمال مشروع بناء الدير. حاجات أنتم ما سمعتهاش ما تعرفوهاش، يعرفوها الأباء الرهبان في دير الأنبا مقار، ويعرفوها كل اللي كانوا متصلين بهذا الموضوع، وتحريض الناس اللي بيساعدوه ماديا انه ما ساعدوش، يعني ابونا مات جاب فلوس، جاب الفلوس دي لبنى لاعاده تعمير دير الانبار من فين يعني؟ جابها من فين يعني؟ ما جت من الناس المتبرعين اللي كانوا بيجدوا فيه نموذج للتقوى والحياه المسيحيه الصحيحه. هو ربنا اكرمه وكمل المشروع. التبرير مش بس اعلان البراءه، التبرير هو القبول الابدي للانسان رغم خطاياه. الله لا يحسب الانسان خطيته. هتقول لي بقى طب دي جت فين عند المسيح؟ اقول لك يا حبيبي اقرا مثل ابن الضال كويس. الابن الضال خد ميراثه وبدده مع الزواني زي ما قال اخوك الكبير، ولما احتاج وجاع ومش لاقي حتى ياكل الخروب بتاع اللي بتقدم الخنازير، قال انا اموت من الجوع ليه؟ ده انا ارجع واشتغل عبد اجير عند ابويا. فلما راه من بعيد ولم يزل بعيدا، ده الاب جري وعانقه وقال له اخطات ابتاعي الاسماء وقدامك، وما كملش الاعتراف. ليه؟ لان الاب لا يتنازل عن ابنه. يعني عندنا مثالين يا إخوة، أنا ما سمعتش ولا عظة فيها روح الإنجيل في خلال مدة وجودي في الإكليريكية وبعد الإكليريكية إلا في التصرف العملي اللي كنت بشوفه عند أبونا مين المتوحد وعند أنبا كرولوس وعند بعض الآباء الكبار. ما رأيك في الدرهم المفقود وفي الخروف الضال؟ الراعي يترك 99 في البرية ويذهب وراء خروف الضال، ولما يجيبه يشيله على كتفه، يحمله على منكبيه يعني على كتفه ويرجعه، والسماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة. يعني يا رب يسوع، هل هتيجي أيام هنشوفها في كنيستنا فرح ورجوع خاطئ واحد يتوب؟ هذا التبرير. وراحت المرة اللي ضاع منها الدرهم ولعت اللمبة وكنست البيت لحد ما لقت الدرهم المفقود، وبعدين لما لقيته وجابته جابت الجيران وفرحت. قديس كروس الإسكندري، وده تعليق لاهوتي جيد جدا وموجود عندكم بالعربي في شرح إنجيل لوقا اللي نشره مركز الآباء، وطبعا كيرلس اللي كان لا يمكن إن يتفوته، بيقول أصل الدرهم ده عليه رسم الإمبراطور، وهو الإنسان في رسم الصورة الإلهية. لما الله يفتش عن الإنسان ويجيبه، لأن الإنسان يحمل صورته. فشوف هنا التعليم اللي بيتقال في المثالين دول، تعليم اصلا بيتقال للجماعه اللي عايشه لسه في داخل تخوم اليهوديه، لكن بيتقال يشيل من فكر الجماعه كل ما يقال عن الله في المجتمع، ويعيد الى هذه الجماعه التعليم الربي الخاص بالرب، يعني مش الربينك، الربي الإلهي الدومينيكال، يعني عن المحبة الإلهية. وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، دي في يوحنا 3:16 أكتر آية بنسمعها من إخواننا الإنجليين. دي تلاقي التطبيق العملي بتاعها فين؟ في قبول بطرس، وفي تحذير يهوذا، وفي إعادة التلاميذ للخدمة. والتبرير هو أن الله يقبل أن يعمل في داخل الإنسان رغم خطيئة الإنسان. والتبرير يجي في عبارة على لسان الرب يسوع نفسه، لأني لم أأتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. معاذ هنا بقى الدعوة هنا هي دعوة للحياة الأبدية. ودعوة للغفران وللتجديد وللملكوت وللتبني. يقول لك لا لا أعود أدعوكم بعد عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما هي إرادة سيده. فيجي بولس يقول لك إيه؟ وبما أنكم أبناء أخذتم روح التبني الذي به نصرخ أبا أيها الأب. احنا لازم نرجع لحياة الرب وتعليمه ومعجزاته وكلامه عشان نفهم الكلام اللي عند بولس، نفهم بطريقة صح. ما ممكن بولس يفصل عن الأناجيل الأربعة ويندرس لوحده وتقع في 60 مشكلة، مشكلة لغوية ومشكلة تاريخية وجهل في التفسير إلى آخره، وده موضوع طويل جدا يعني، أخذ من أوروبا ما فترة تقل عن 300 سنة لحد لما الغلط اتصلح. فإحنا إخواننا المتطرفين وأحدهم يعني مطران التطرف بيرجع لك التعليم القديم اللي بيفصل بين الرسول وبين المسيح، وبيقدم لك تعليم العصر الوسيط الشائع في أوروبا، مش عاوز يرجع لتعليم الرب. احنا بنتكلم على تعليم الرب، احنا بنتكلم على تعليم ضروري ان احنا نفهمه، اللي تعليم خاص بالحياة الجديدة. في نقطة أخيرة إخوة، لأن طولت عليكم في الكلام، نقطة حفظ السبت. إخواننا السبتيين يلعبوا بأعصاب الأقباط ولهم ده المسيح بيقول وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء أو سبت. يعني شايف، واسترحنا حسب الوصية يوم السبت على النساء اللي كانوا رايحين يحطوا الحنوطة على جسد الرب يسوع. فالسبت هو موجود قدامك اهو، عجيب. جاء واحد منهم في الإكليريكية وانا كنت لسه معيد في سنة اولى، وكان عندنا طالب اصلا من السبتيين وقبلوا الانبا شنودة في الداخلية، وكان ولد كويس قوي. فجاء القسيس السبتي عايز يقلب أدمغة الإخوة، فأنا بالمناسبة كده طلعت فوق في الداخلية، فلقيت القسيس ده قاعد مع الطلبة بتوعنا عمال يكلم عن السبت. وأنا كده شكل بسيط يعني، مش باين عليا لا معيد ولا مدرس ولا حاجة، افتكرني طالب من طلبة الإكليركية، فأنا قلت كويس. فقال الأخ ده مين؟ قلت له أنا جورج حبيب. كلام حضرتك ده انت بتقوله عن السبت، انا واقف هنا سامعك لعشر دقايق، هذا الكلام ضد المسيح ضد المسيحية. قال لي ازاي؟ قلت له يا اخي السبت خاص بالخليقة الاولى، في ستة ايام صنع الله السماوات والارض وفي اليوم السابع استراح. وصحيح انه جاء في الوصايا العشر. احنا كلام كتاب مقدس، كلام ما فيش في أي تغيير. قلت له تعرف مين أول واحد كسر يوم السبت؟ قال لي مين؟ قلت له الله نفسه. قال لي ازاي بقى؟ قلت له يا أخي في حصار أريحة صلى يشوع وقال يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أدوم. فوقفت الشمس يوم كامل، فالسبت بقى حد، الحد بقى اتنين، والاتنين بقى التلات، فالست أيام والسابع دي انتهت بقصة وقوف الشمس في زمن يشوع بن نون. فقام لم كتبه ومشي. أنا طبعا اتبعت المنهج الحرفي اللي هو بيقوله، اللي عاوز يتعب بيه يقول الناس. إحنا إخوة لما الرسول بولس بيقول لا يحكم عليكم أحد في عيد أو هلال أو طلوع القمر أو في السبوت، الحقيقة في السبت هنا في العربي عايزة تتعاد الترجمة، في السبوت بالجمع، في السبوت عندك أنت انتهى السبت، لأن السبت لم يعد هو يوم الرب. ليه؟ لأن في خلق جديد حصل في يوم الأحد اللي يوم قيامة رب بين الأموات. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، دي احنا بنقولها في بداية القداس الإلهي في أيام الخمسين وفي الأيام السنوي. اليوم صنعه الرب دوت اللي هو يوم قيامة المسيح اللي جاي يدينا، اللي هي بتتقال بقى ويعود بقى نغنوا فيها العرفان والشمامسة والله يعلم إذا كانوا عارفين معنى الكلام اللي بيقولوا. لأ قال لي له يا باي بيبي يا أبوي يا أبوي حاسب ده، أنت هنا بتتكلم على قيامة الرب. هذا هو اليوم أنا صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. ليه؟ أن فيه قيامة وفيه حياة أبدية. فيوم القيامة ده ما تحتفلش بيه، يبقى ضاعت منك هبة الحياة ورجعت للخليقة القديمة وسقطت عنك عطية التجديد. ويبقى كلام الرسول بولس في كولوس 2 أصحاح 16 مربوط أيضا بالكلام اللي قلناه قبل كده على أن المسيح كان بيكسر الناموس. طبعا كسر الناموس ده، إحنا شفنا حاجة في المخطوطات العهد الجديد حاجة غريبة الشكل. بعض النساخ لما أرى في إنجيل يوحنا صح 8 المرأة لا تمسكت في ذات الفعل وما رضيش يمسخ على رأي واحد من المؤرخين قالك يمكن خاف على مراته ولا على بنته أحسن، قالك ده إيه ده، المسيح لم يحكم على الزنا؟ زي بقى هو أصله قال في الآخر ولا أنا أيضا أدينك، يعني أنا عريس ود مش تصحى. الناموس بيقول تتقتل، ولا أنا أيضا أدينك، يا امرأة أين هم المشتكون عليك؟ لا أحد يا سيد، ولا أنا أيضا أدينك. ده هذا التعبير يجب أن يقال لكل نفس مسيحية ودخلت في عبارة للرسول بولس في روميا، لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. طبعا لأنك أصدق لما عنده أنت حتى بتتوب وبتعترف للرب وبتروح تاخد الحل وبتعترف عند الأب الكاهن، دي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى الاعتراف على المسيح شخصيا، أنت لا تعترف لكي تنجو من الدينونة، أنت تعترف لكي تنال التجديد ولكي تعود لشركة المحبة. من الذي يشتكي على مختاري الله؟ المسيح، ده رومي 8 الذي مات أيضا وقام، ده قام عشان خاطر يبررك. مين هيدينك؟ المسيح. المسيح لا يدين أحد، لأن حياته كلها من الميلاد في بيت لحم إلى القيامة من الأموات كانت تخلو من دينونة الخطاة. كان فيها تعنيف للمنافقين والمرائين من الكتب والفريسيين، وكان فيها خروج على الناموس، على ناموس موسى، لأنه لو كان مشي على ناموس موسى ما كانش عمل 99% من الحاجات اللي عملها. احنا لازم نرجع للمسيح ولحياة المسيح ونحتفل بكل كلمة وبكل معجزة وبكل وقائع الخلاص التي حدثت، لأنها أساسات جديدة للحياة الجديدة. أرجو أن هذا الكلام يعيد لقلوبكم السلام والفرح الروحي ويعطي لكم فرحا حقيقيا في يسوع المسيح، علشان اللي بيجي يهددك بالعقوبة بالموت ونار جهنم خليه يحفظ هذا التهديد لنفسه، لأن الرب يسوع المسيح جاء لا لكي يدين ويحكم، وإنما جاء لكي يحيي الموت. المسيح لأن يحفظنا إخوة من العصرات ومن التعليم الضال الذي يقوم على استخدام كلمات ومقاطع في غير معناها، ويعطي لنا سلاما ويبارك في بلادنا وفي كنيستنا، وله المجد الدائم للأبد أمين.